ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره اخبار الظهيره لليوم الخميس 20 من شهر 6 سنه 2024. عناوين الاخبار: مقتل طفلين بسبب غاره لطيران الجيش على مدينه كتم، حركة مناوي تعتقل صحفيا في الفاشر ومطالبات بالإفراج عنه، ندرة في الأدوية المنقذة للحياة وارتفاع تكلفة الخدمات العلاجية بالأبيض. السعودية تشدد على ضرورة الحوار للوصول إلى حل سياسي في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني بالبراميل المتفجرة مساء الأربعاء مدينة كتم بولاية شمال دارفور. وقال مواطن من كتم لراديو دبنجا أن القذائف سقطت في عدد من منازل المواطنين مما أسفر عن مقتل طفلين. أعلنت رابطة إعلامي وصحفي دارفور أن اعتقال الصحفي بتلفزيون السودان أحمد جمام من قبل حركة تحرير السودان قيادة مناوي في الفاجر. وأكدت الرابطة في بيان حصل عليه راديو دبنجا أنها تلقت معلومات من أسرة جمام تفيد بأن قوة من حركة تحرير السودان اقتادته من منزله بمدينة الفاشر قبل أسبوعين إلى جهة غير معلومة. ونقل البيان أن أحد أفراد الأسرة قوله أنهم تواصلوا مع قادة في الحركة لكن اتصالاتهم لم تفلح في الإفراج عن جمام. وأدانت الرابطة اعتقال جمام مطالبة بإطلاق سراحه فورا، كما دعت المنظمات الحقوقية والعدلية والمدافعة عن الصحفيين بالضغط للإفراج عنه. يذكر أن جمام يعمل في تلفزيون السودان، وعند اندلاع الحرب انتقل إلى الفاشر وظل يعمل ضمن طاقم التلفزيون هناك. أكد مصدر طبي من الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أن المدينة تعاني من ندرة الأدوية المنقذة للحياة وارتفاع أسعار الخدمات العلاجية. وأضاف المصدر الذي فضل حج باسمه لراديو دبنجا أن حصار قوات الدعم السريع للمدينة أدى إلى ندرة في الأدوية، وتابع قائلا أن قطاعات الكهرباء أثرت أيضا على حفظ الدواء بحالة جيدة وعلى عمل المستشفيات. وأوضح أن المستشفيات الخاصة تعاني من ارتفاع أسعار الوقود مما زاد من تكلفة الخدمات التي تقدمها. يذكر أن الأبيض تعاني من قطوعات في الكهرباء والماء منذ تعطل الخط الناقل بجبل كردفان بسبب المعارك التي دارت هناك بين قوات الجيش والدعم السريع قبل أكثر من شهر. شددت السعودية مجددا على ضرورة العودة إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي في السودان. جاء ذلك على لسان المندوب الدائم للسعودية لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، والذي عبر عن قلق بلاده من استمرار الحرب في السودان. وجدد السفير عبد المحسن في بيان أمام الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، جدد الدعوة إلى ضرورة العودة للحوار تمهيدا للتوصل إلى حل سياسي. وشدد المندوب السعودي على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجالين الإقاسي والإنساني والحفاظ على البنية التحتية للسودان. ونوه إلى استضافة السعودية لمفاوضات جدة بين طرفي الحرب الجيش والدعم السريع للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة في السودان. والآن مستمعينا الكرام، أترك المايكروفون للزميل أمين رمضان لمواصلة النشرة.
بلغ عدد القتلى جراء هجوم قوات الدعم السريع على محلية الهودة بولاية الجزيرة يوم الثلاثاء 12 قتيلا حسب مصادر محلية. واتهمت المصادر التي تحدثت لراديو دبنجا الدعم السريع باستهداف المستشفى. وأدان حزب الأمة في بيان يوم الأربعاء الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع مطالبا قياداته بوقف احتياحات القرى. كما أدان حزب المؤتمر السوداني الهجوم واصفا إياه بالمجزرة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. وجدد الحزب دعوته لقوات الدعم السريع إلى التوقف عن مهاجمة المدنيين. أعلنت لجان مقاومة الحصحيصة أن قوات الدعم السريع شنت صباح الأربعاء هجوما على قرية فارس الكتاب ريفي المسلمية، وأكدت لجان الحصحيصة أن الهجوم أسفر عن مقتل المواطن مجدي أبراهيم بسبب إصابته بالذخيرة داخل منزله. اتهمت قوات الدعم السريع في بيان قوات الجيش السوداني بتصفية 50 مواطنا على أساس عنصري بعد حرق القرية 32 بمحلية أم القرى بولاية الجزيرة، ولم يتسنى لراديو دبنجا التأكد من هذه المعلومات من مصادر مستقلة بسبب انقطاع شبكة الاتصالات في الجزيرة. من جهتها أكدت مصادر في الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع هاجمت القرية 32 يوم الاثنين الماضي، مما أسفر عن مقتل 4 مواطنين. ساد الهدوء الحذر في مدينة الفاشر منذ صباح الأربعاء بعد أيام من المعارك بين قوات الدعم السريع من جهة والجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه من جهة أخرى. وكان القصف العشوائي على معسكر أبو شوق بالفاشر قد أدى لمقتل 13 نازحا وإصابة 25 منهم وتدمير 10 منازل على الأقل. تشهد مدينة تلودي بولاية جنوب كردفان ندرة في الذرة التي تمثل الغذاء الرئيسي في المنطقة وارتفاعا في أسعارها هذه الأيام. وأفاد مواطنون في تلودي راديو دبنجا أن سعر الملوى بلغ 3000 جنيه، بينما ارتفعت تكلفة الطحن إلى 5 جنيه. وتوقع المواطنون أن يصل سعر الجوال إلى 150 ألف جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، مما ينذر بوقوع مجاعة إذ لم تتدخل المنظمات الإنسانية بصورة عاجلة. كما أفاد مواطنون راديو دبنجا بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى، حيث وصل جوال السكر زنة 50 كيلو إلى 130 ألف جنيه، ورطل الزيت 2500، وملوة الويكة إلى 20 ألف جنيه. طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالتوقف فورا عن الاعتقالات التعسفية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود بحثا عن الأمن والحماية من الحرب. جاء ذلك في تقرير للمنظمة أصدرته الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من يونيو من كل عام. ويكشف التقرير الذي جاء تحت عنوان كبولونا كأننا مجرمين خطيرين عمليات الاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية لأعداد من اللاجئين السودانيين في مصر. ويحتوي التقرير على روايات لعدد من السودانيين عن كيفية القبض عليهم وترحيلهم إلى السودان دون اتباع الإجراءات الواجبة في مثل هذه الحالات أو إتاحة الفرصة لهم لطلب اللجوء. ووصفت المنظمة هذا الأمر بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. واعتبرت سارة حشاش نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية أن من غير المبرر اعتقال السودانيين الفارين من الحرب بصورة جماعية بعد ما عبروا الحدود ثم احتجازهم بصورة تعسفية ومن ثم ترحيلهم. استبعد وزير الخارجية السوداني السابق السفير إبراهيم طه أيوب استجابة قائدي طرفي الحرب في السودان إلى ضغوط مجلس الأمن الدولي والعودة إلى طاولة التفاوض. وأعرب في مقابلة مع راديو دبنجا عن اعتقاده بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السري محمد حمدان دقلو حميدتي لا يرغبان في بدء عملية السلام. وتوقع أيوب استمرار البرهان في تجاهل الضغوط الدولية ورفض التوجه إلى التفاوض، واستبعد أن يكون البرهان خاضعا لتأثير الإسلاميين في السودان كما يعتقد على نطاق واسع، مشيرا إلى أنه غير قادر على التراجع عن الحرب لأنه سيكون مساءلا عن الخسائر المادية والبشرية في البلاد. وأضاف لراديو دبنجا
وما بيقدر يرجع لأنه لو عمل حرب ما بيعمل إلا أقصد لو عمل السلام لازم يحاكم. ليه الديستراج 100 هم بقول لك 20 ألف ماتوا، كيف 20 ألف؟
أعرب الخبير الاقتصادي جعفر النجيم عن اعتقاده بأن هناك 3 أسباب رئيسية أدت إلى التراجع المري في سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، وأوضح أن السبب المباشر والرئيسي هو التوقف شبه الكامل للإنتاج في السودان. وأضاف النجيم في مقابلة مع راديو دبنجا أن صادرات الإنتاج الزراعي والحيواني توقفت كذلك بصورة شبه كاملة، وأشار إلى أن غالبية ولايات الإنتاج الزراعي والحيواني صارت مناطق قتال. وتابع النجيم قائلا أن الموسمين الزراعيين السابقين الصيفي والشتوي قد فشلا، مضيفا أن الموسم الصيفي المقبل مهدد بالفشل كذلك. وأشار إلى أن السبب الثاني في تراجع سعر الصرف هو إقبال الكثير من السودانيين على تحويل مدخراتهم إلى دولار أمريكي أو عملات صعبة أخرى. وأضاف أن السبب الثالث هو أن الكثير من الأسر التي كانت تتلقى تحويلات مالية من أبنائها وأقاربها في الخارج قد غادروا السودان، مما أدى إلى تغيير وجهة تلك الأموال. وأضاف لراديو دبنجا:
السبب المباشر في الانهيار المريع للجنيه السوداني مقابل الدولار التوقف شبه كامل للإنتاج في السودان، ما في صادر من الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي.
قال دكتور علاء الدين نقد، الطبيب والقيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، إنه التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأوضاع في السودان يؤكد ما ظلوا يحذروا منه منذ بداية الحرب، بأن الذين سيموتون جراء الصراع سيكونون أكثر من الذين يموتون بالرصاص. وأضاف لراديو دبنجا تعليقا على التقرير إنه ما ذكرته منظمة الصحة العالمية يؤكده الواقع الماسل في السودان. وأشار تقرير المنظمة إلى أن ما يقارب من 15 مليون سوداني بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة ومنقذة للحياة. وكشف نقد عن أن الحرب أدت إلى تعطيل 80% من المؤسسات الصحية بالسودان، مشيرا إلى أن المؤسسات العاملة تفتقر إلى الكثير من المعينات الطبية. وتابع قائلا أن الكثير من المعينات الطبية التي قدمتها الوكالات الأممية لم تصل إلى المؤسسات الصحية بسبب الفساد، مشيرا إلى نسبة ما وصل منها لم يتعد 26%. وحذر نقد من تفاقم الكارثة الصحية في فصل الخريف الذي تنتشر فيه أمراض المناطق الحارة مثل الملاريا والحميات، كما عزى تفشي أمراض مثل شلل الأطفال لعدم توفر الثلاجات الحافظة للأمصار ودمار عدد كبير منها. وحذر من أن الخطر الأكبر يتمثل في هجرة الكوادر الطبية للبلاد، خاصة أن لا أحد يعرف متى سيعود. جدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر ترك اتهاماته لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السري محمد حمدان دقلو حميتي بارتكاب جرائم حرب. وأضاف ترك الذي كان يتلو تقريره يوم الثلاثاء أمام الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إن السودان يدمر أمام أعين العالم. وتابع قائلا إن الأطراف المتحاربة أثارت التوترات العرقية ومنعت المساعدات الإنسانية واعتقلت المدافعين عن حقوق الإنسان وتجاهلت حقوق شعبها بشكل صارخ. وأوضح ترك أنه أخطر الجنرالين في إشارة إلى البرهان وحميتي بمسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم تشمل العنف الجنسي والهجمات ذات الدوافع العرقية، وشدد على أنه أبلغهما بمسؤوليتهما في نهاية المطاف عن تأثير أفعالهما على المدنيين، بما في ذلك النزوح الجماعي والمجاعة الوشيكة والكارثة الإنسانية المتفاقمة حسب نص التقرير. شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء في نيويورك اتهامات متبادلة وسجال بين مندوبي السودان والإمارات لدى الأمم المتحدة. وجدد مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارس إدريس اتهاماته للإمارات بدعم قوات الدعم السريع، مضيفا أن بلاده قدمت أدلة تثبت ذلك لمجلس الأمن، لكن مندوب الإمارات محمد عبو شهاب وصف اتهامات إدريس بأنها مضحكة، مضيفا أن نظير السودان يمثل القوات السودانية وهي أحد أطراف الصراع في السودان. واستعرض أبو شهاب تقديم بلاده دعما للعمليات الإنسانية في السودان، مضيفا أنه ممثل القوات المسلحة السودانية يجب أن يسأل لماذا لا يأتي إلى محادثات جدة إذا كان يسعى إلى وقف النزاع ومعاناة المدنيين. وتوالت الردود والردود المضادة أكثر من مرة خلال الجلسة، حيث اتهم إدريس الإمارات برعاية ما وصفه بالإرهاب الممنهج والعرق في السودان. وعقب ذلك وصف أبو شهاب حديثه بأنه استغلال لمنبر مجلس الأمن لنشر اتهامات زائفة بحق الإمارات. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معاً
ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه المساحة الخاصة والتي نخصصها للحديث عن الاحتفال باليوم العالمي للاجئين والذي يصادف يوم 20 يونيو من كل عام. أستضيف في هذه الحلقة زميلي في هيئة تحرير إذاعة دبنجا الأستاذ إبراهيم حمودة للحديث حول هذا الموضوع. أستاذ إبراهيم أهلا ومرحبا بك.
أهلا يا مرحب.
أستاذ إبراهيم حمودة، يمكن يعني يحتفل العالم اليوم 20 يونيو باليوم العالمي للاجئين، يعني ما هي مناسبة هذا اليوم وكيف تقرر الاحتفال به؟
نعم، مرحبا زميل رشيد سعيد. اليوم ده الأمم المتحدة قررت أن يكون يوم 20 يونيو من كل سنة هو يوم للاجئين، وذلك يعني لتوجيه الأنظار لهذه الشريحة من الناس الذين اضطروا يعني للهروب من موطنهم ولا من أماكن إقامتهم بحثا عن الأمن والسلام والحماية. كل سنة بكون في تيمة محددة، التيمة بتاعت السنة دي أول شعار حقها إنه السوليداريتي ويعني البحث عن حلول،
التضامن والبحث عن حلول،
التضامن والبحث عن حلول.
طيب يعني هل يعني لدينا فكرة عن أعداد اللاجئين في العالم، كم يبلغوا وتوزيعهم الجغرافي، أي معلومات؟
والله بحسب الموقع بتاع المنظمة بتاعت اللاجئين، المفوضية السامية للاجئين، أنا عملت بحث سريع كده، ده آخر أرقام عندي من 2022 اللي هي 103 مليون شخص اضطروا على مستوى العالم كله أنه يعني يهربوا من موطنهم ويعني يبحثوا عن أمان في مكان آخر. وانت عارف انه الحاجة دي مربوطة طبعا يعني ولا بالأوبئة ولا بالحروب ولا يعني المشاكل السياسية اللي هي بتخلي الناس يعني يغادروا موطنهم، ودي بتختلف من سنة لتانية. يعني يكون في سنة مثلا حرب العراق كان في يعني موجة، في سوريا كانت موجة، حرب الصومال كانت موجة، السودانيين هسه موجة، فيعني الأرقام بتتغير من سنة لتانية أو حتى في السنة الواحدة يعني إذا حصلت حاجة.
طيب لكن بنلاحظ أنه تركيز الإعلام في العالم هو على اللاجئين في أوروبا وفي الغرب بصورة عامة، ولا نتحدث يعني كأنما المشكلة هذه موجودة فقط في هذه الدول، بل أن السياسة في هذه الدول أصبحت واحدة من قضاياها الرئيسية هي قضايا الهجرة واللاجئين.
طبعا المسألة أخذت حساسيتها من الأوضاع الاقتصادية في أوروبا والتصاعد بتاع نفوذ الأحزاب الشعبوية اللي هي يعني مبنية على الخوف والرهاب بتاع الأجانب. وبعد ذاك بيفتكروا إنه أي مشكلة داخلية، في مشكلة سكن في هولندا مثلا، بيفترضوا إنه اللاجئين هم سبب المشكلة. يعني هم في أي مشكلة، إذا في مشكلة اقتصاد بيقولوا دي اللاجئين، إذا في مشكلة عطالة يقولوا اللاجئين أخذوا وظائفنا. في نفس الوقت من حتة تانية يقول لك لا، اللاجئين عايشين على الإعانات ودي أموال دافع على الضرائب الأوروبي مثلا. الكلام يعني ما بختلف كثير في هولندا ولا في إيطاليا ولا في فرنسا، تقريبا نفس المانترا، نفس الجملة، نفس تحميل المسؤولية زي ما يقولوا اللي هو لجهة ما يعني كبش فداء.
لكن الواقع يقول أن اللاجئين في أفريقيا هم الأكثر في العالم، يعني دول فقيرة مثل السودان ومثل التشاد تستقبل عشرات المرات أعداد من اللاجئين مما تستقبل الدول الأوروبية.
طبعا برضو في حاجة تانية مدهشة جدا زميل رشيد سعيد، إنه يعني أجري الدراسات في هذا الجانب بتاع اللاجئين وبتاع الهجرة عموما. يعني أكبر موجة هجرة هي اللي حصلت يعني بعد الكشوفات الجغرافية، اكتشاف العالم الجديد، وثانيا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، اللي هو يعني المستويات كان بلغت 7%، يعني من جملة عدد السكان دي الناس يعني من جميع أنحاء الدنيا، من أوروبا هنا مشوا، أستراليا ما عارف من وين مشوا وين. لكن هسه على مستوى العالم كله مستوى الهجرة يعني هذول الحتتين بيقوموا الداخلات الهجرة واللجوء 3%، اللي هي ما تغيرت في 40 ولا 50 سنة الماضية نفس النسبة قاعدة. لكن تصور دائما بأنها يعني أكبر من كده لأسباب سياسية، دي حاجة. الحاجة الثانية الناس بيتكلموا عن illegal، اللي هو يعني الناس الهجرة غير الشرعية مثلا، ودي يعني إذا ربطنا بالأسف بيحصل في مصر ويقبضوا الناس ورحلوهم وكده، افترض أنه وجودهم غير شرعي، الكلام ده قانونا ما صح. يعني أي زول في الدنيا حسب موجب القانون الإنساني والأعراف الأمم المتحدة وكده والقوانين الدولية، أي زول تعرض لضيم لتهديد في بلده الأصلي من حقه يعبر الحدود يدخل أي دولة تانية، ما محتاج جواز سفر، ما محتاج تأشيرة، أول ما تخش من حقك تسأل لجوء وتسأل الحماية، والدول الموقعة على الميثاق بتاع اللاجئين يجب أنها تحميك وتوفر لك إقامة وتوفر لك.
طيب يا أستاذ حمودة، لكن السودانيين الآن يمثلوا كما تقول المنظمات الدولية أكبر كارثة نزوح ولجوء في العالم، باعتبار أنه حوالي 10 مليون سوداني اضطروا إلى مغادرة منازلهم، منهم 2 مليون غادروا السودان إلى دول الجوار.
نعم فعلا. مع ذلك يعني أنا شايف على المستوى الإعلامي حجم الكارثة ما ظاهر شديد، لأسباب الناس عارفينها، إنه يعني الناس النزحوا داخليا 8 مليون نسمة ديل، يعني مشوا نزلوا مع أقارب، نزلوا مع أسر ممتدة، نزلوا مع شنو
عسكرات نزوح،
يعني ما, 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 ما الناس ما شايفين المضارب حقة الخيام والناس القاعدين في الشارع وكده، اللي هي بتقوم تطبع موجات لجوء وموجات نزوح تانية في السودان. حاجة دي الناس ما شافوها، لكن عموما دي فعلا دي أكبر موجة بتاعت لجوء ونزوح حصلت بسبب هذه الحرب، وتقريبا دي يعني أكبر حرب في التاريخ السوداني الحديث طبعا.
طيب يعني في دول مثلا مثل تشاد، مثل جنوب السودان، اللاجئين وأثيوبيا، اللاجئين السودانيين موجودون في مخيمات يمكن الوصول إليهم، تقديم مساعدات إليهم. ولكن في دول أخرى مثل مصر مثلا، مصر تمنع إقامة مثل هذه المخيمات.
طبعا ده عنده علاقة بالطريقة ذاتها النزحوا بها الناس. يعني لو كانت هذه الموجات من اليوم الأول موجات كبيرة جدا جدا عبر الحدود، الناس ماشيين على كرعين بعربات كده دخلوا الحدود المصرية، كان مصر ستضطر لأنها تقوم تعمل خيم ومخيمات تقوم تأوي هؤلاء الناس. لكن هسا هم لغاية هسا بتعاملوا معهم كأيربن ريفيوجيز، يعني لاجئين مدنيين، يعني من مدينة، اللي هو
من
ناس
المدن. أيوة.
من المدن، ناس يعني ركبوا قطر ولا ركبوا طيارة ولا هناك ومشوا القاهرة ونزلوا هناك، وبعد ذاك نزل في فندق، نزل في موتيل، نزل في عند ناس أقرباء وعند معارفه، وبالتالي بيمشوا بيتبعوا الإجراء بتاع اللي هو اللاجئ المديني، اللي هو تمشي تقدم في المفوضية وتحصل على الكريت بتاعتك، البطاقة بتاعتك حقة اللجوء. في أثيوبيا المزرعة بتختلف، يعني زمان أثيوبيا بتعمل حاجتين، الموجات اللي بتجي عن طريق الحدود يعني بكميات كبيرة فعلا بيخطون في معسكرات يعني بتاعت لجوء، لكن الناس اللي بيمشوا أديس أبابا بينزلوا بالطيارة، اللي هو الناس اللي بيقدموا للجوء السياسي، اللي هو شنو تحاكم بالحالة الفردية، يعني انت الكيس حقك فردي، ما يعني ما انتوا جماعة متضررين سوا عندكم نفس الكاتيجوري. فده فرق بين الاثنين، الناس يعني القانونيين اللي شغالين في مجال اللجوء وكده بيكونوا عارفين الفرق بين انه الناس ينزحوا في شكل جماعي ويعاملوهم ككاتيجوري او كشريحه كفئه, وبين الزول المضرر بشكل فردي من النظام بتاعه على اسس سياسيه ودينيه وعرقيه وكذا.
طيب المطلب الاساسي للاجئ هو الحمايه قبل كل شيء, يعني يعني المطالب ليست هي المطالب الاقتصاديه والمطالب السياسيه, وانما هو يطلب الحمايه. من الواضح ان دول الجوار السودان لا تستطيع توفير هذه الحماية.
الحاجة دي بنشوف الظاهرة في أثيوبيا, عشان ما نتكلم بشكل نظري, إنه في فئة من السودانيين قاعدين آلاف عشرات الآلاف وبتعرضوا لهجمات الشفتة. شفتة دي الناس خارجين على القانون وشايلين أسلحة وبيعيشوا على النهب يعني. فدي الحكومة المركزية في أثيوبيا ما عندها كنترول على هذا الجزء أو على هذه الفئة, ودي يعني مشكلة داخلية تتعلق بوضعية البلد. في بلدان تانية برضو زي أوغندا, زي يعني لما الناس برضو يمشوا هم يعني يعتمدوا اعتماد كبير جدا جدا على الصدفة بتاعت إنه هل أجهزة الشرطة الأجهزة حقت الحكومة المحلية يعني عندها القدرة على توفير الحماية لهم ولا لا. ده بالشكل المباشر. في مصر الموضوع يعني يختلف, لأنه ممكن الافتئات يجي من السلطات ذاتها حقت وزارة الداخلية, يعني هم اللي بيمسوا الناس وبيسلبوهم حقهم القانوني في أنهم يكونوا قاعدين وأنه يستمتعوا بالحماية. فيعني وكأنه السلطات المصرية دارت تقول أنه نحن ما عندنا لكم حماية وأرجعوا محل مطرح ما جيتوا يعني, ودي مسألة لا يمكن أن تمر بهذه السهولة.
طيب هناك لاجئين سودانيين لا نتحدث عنهم أبدا في تونس, في الجزائر, في المغرب, يحاولون العبور إلى أوروبا. يعني هل في معلومات عنهم؟ هل في أخبار عنهم؟
من وقت لآخر ما للأسف بعدين الصحافة بيشتغل بالمبدأ بتاع البروكسيميتي. يعني المشكلة لما تكون كبيرة بتاخد شرعيتها في إنها تمثل, مع إنه الواقع الإنساني حق الناس هو اللي بيحتم إنه أي قصة إنسانية يعني تشكل يعني أي مأساة شخصية صالحة ترقى لدرجة إنه تجي في الصحافة. الناس اللي بيمشوا بالشمال أفريقيا بالتونس وبالمغرب وبكذا هم بس لأنه بيمشوا أول حاجة في الظرف بتاع تخفي, وبعدين بيعتمدوا على يعني تجار بشر هم يعني بيفرضوا عليك السرية في إنك يخطوك في حتة محددة ما تتحرك كده يعني, عشان بعدك يشيلوك ويركبوك مركب وتمشي. فدي ما بتساعد كثير في انه الناس اللي يكونوا الصحافه تقدر تصل لهم مثلا. من الصعوبه الصحافه تصل لزول مختفي او ده سنه تجار البشر مثلا. لكن القصص بتظهر متين؟ بتظهر لما الحاجه تمشي غلط, لما تحصل مشكله, لما في تونس مثلا الناس يقوموا على الناس الجايين كلهم من غرب افريقيا وجايين من وين, السكان المحليين مش السلطات تقلبوا, لكن يكون في سنتيمنت ضدهم. فدي بتظهر بعد ذاك في الأخبار. بتظهر في الأخبار لما يحصل غرق بتاع مركب, بتحصل في الأخبار لما يكون مثلا حصلت حاجة في المغرب عندها علاقة باللاجئين. فالطبيعة حقتهم يعني الخيار حق المجموعة ذاتها في إنها تسافر كيف وتتنقل كيف وتعتمد على منه في إنها تطلع, هو ده اللي بيحدد إنه هي هتلقى الانتباه ولا ما هتلقى. لأنه يعني الطبيعة المتخفية دائما ما بتساعد الناس في انه الصحافة تلقى اكسس لهم عشان تتكلم معهم. حتى اذا الصحافة وصلتك انت ما حتجرؤ تتكلم افتراض انه انت عندك مصالح او مهدد بشكل او باخر يعني.
طيب سؤال اخير استاذ ابراهيم حمودة, هناك توقعات في اوروبا بموجة هجرة سودانية كبيرة عبر البحر المتوسط خلال فصل الصيف الحالي كنتيجة لما يحدث في السودان. يعني ماذا نقول للسودانيين الذين سيحاولون عبور البحر بكل ما يحمله من مخاطر؟
طبعا انه اي زول عاقل يعني بيقول للشباب ديل وناس, وديل معظمهم يعني الناس اللي بيقطعوا البحر ديل ما ناس عمرهم 40 سنه, ديل ناس عمرهم 17 سنه 18 سنه 20 سنه في مقتبل الشباب, ويعني دارين يربحوا مستقبلهم ولا يعني يخسروا كل شيء. فعندهم القدرة يعني في إنه مرتين ثلاثة يمشي يركبوا مركب, المركب يحاول يغرق ينقذوه تاني بيرجع لنفس الطريق ونفس المحاولة. فالنازل بيدفعهم اليأس من أي حل موجود هنا, واليأس ده بخلي يعني فكرة الموت والحياة تقريبا يعني متساوية بالنسبة لهم. لكن بقدر الإمكان الناس يبصرون بأنه يعني ما ترمي روحك للسمك ساه يعني في شروط بتاعت هجرة وبوسيلة ذاتها بتاعت تقطع بها البحر وسيلة يعني باختراع لك التجار البشر اللي هم أصلا ما بهمون. يعني إذا رسل 10 مراكب غرقت 9 وواحد نجح هم بيكونوا أصلا أخذوا قروشهم. يعني فالفكرة فكرة تجارة وفكرة عرض وفكرة طلب ويعني يدفع عليها اليأس. يعني ما يعني أصل المرضى زلوا بختاروا يعني إلا لأنه في أمر منه زي ما نقوله.
أستاذ إبراهيم حمودة الزميل الصحفي في إذاعة دبنجة، أنا بشكرك على هذه الإيضاحات والإضاءات بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.
شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وكانت هذه إضاءات و معلومات خاصة بالاحتفال باليوم العالمي للاجئين قدمناها لكم من راديو دبنجة.
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بنداءات تحذر من وقوع حالات اغتصاب في السودان، لا سيما في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وتاني أكبر مدن السودان بعد سقوطها في يد قوات الدعم السريع.
والله أنا خايفة يا بدر.
من شنو يا إيمان؟ قولي بسم الله.
بسم الله، لكن والله أنا خايفة من الحصل اللي جارتنا. جارتنا مريم قالوا اليوم داك لما فيها مجموعة احتدوا عليها.
شوفي أسمعي وصيتي يا إيمان، أنا صحبتك وشقالة في المجال ده.
هاي سمعك يا بدر.
خارج البيت في حريب، حاولي إذا دعت الظروف وطلعتي تفتحي عينك وتحمي نفسك، ما تطلعي لوحدك، ما تطلعي في ساعات المساء، وتجنبي الشوارع الميتة.
حاضر يا بتول.
لكن لا قدر الله إذا حصلت لك حاجة أمشي مكان آمن وبلغ الشرطة إذا ممكن، وتذكري إنه الاحتداء الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون. وأهم حاجة تفتشي مساعدة طبية وعلاج خلال 72 ساعة لازم. إذا ما في دكتور شوفي مساعد طبي أو ممرضة أو خابلة صحية عشان تساعدك في تلقي العلاج. اتصلي بزول يفضل معاك وممكن تحكي له.
إن شاء الله.
تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين راديو دبنجة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، موضوعها قرارات التي أصدرتها السلطات بدولة تشاد في الأسبوع الماضي والقاضية بترحيل اللاجئين السودانيين من مركز الاستقبال بمدينة أدرة على الحدود مع السودان إلى معسكرات أخرى. هذا القرار أو هذه القرارات لم تجد ترحيب من قبل اللاجئين السودانيين بمركز الاستقبال في أدرة، الأمر الذي يطرح مسألة ضرورة احترام قوانين وقرارات الدولة المضيفة للاجئين من جهة، ومن جهة أخرى كفالة الحقوق والضمانات التي كفلتها القوانين الدولية والمعاهدات للاجئ. في حلقتنا اليوم نستمع للناشط عبد المنعم آدم عبد الله، قانوني لاجئ بشرق تشاد، لدواعي صدور هذه القرارات القاضية بالترحيل وحجج اللاجئين السودانيين في ممانعة هذه القرارات، هذا بجانب الاستماع لأصوات أو آراء من اللاجئين. ونختم حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث للأستاذ المحامي جمال عبد الله خميس اللاجئ بشرق تشاد حول ضرورة احترام قرارات الدولة المضيفة للاجئين مع كفالة الحقوق والضمانات التي وفرتها القوانين الدولية للاجئ. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ المحامي واللاجئ عبد المنعم آدم عبد الله من شرق تشاد، واللي سألناه ابتداء عن الخلفيات التي تقف خلف قرارات السلطات التشادية القاضية بترحيل اللاجئين من منطقة أدري إلى معسكرات أخرى.
مرحب براديو دبنجا واهتمامه المتواصل لحالة الأوضاع بمخيمات شرق تشاد. حالة بتاعت الأوضاع اللاجئين بمخيمات شرق تشاد لا تختلف كثيرا من حالة بتاعت ذات الأوداء منذ يونيو 2023. التغيير فقط في مسألة بتاعت قامة المفوضية السامية بتنسيق مع الحكومة التشادية وبحكومة بتاعت الأقليم هنا في عدرا، تمكن من إنشاء عدد من المخيمات ثابتة في كل من مخيم أبو تنجي ومخيم متشي ومخيم اللاشا، بالإضافة لمخيم فرشانة، وهنالك مخيم جديد مخيم دقو الجاري ترحيل اللاجئين الآن. حالة بتاعت الأوضاع الإنسانية بالنسبة لمسألة بتاعت الصرف الشهري هي متواصلة الحمد لله إلى حد الآن. كذلك بالنسبة لتوفير المصادر بتاعت المياه في مخيم أدر الآن أفضل بكثير من الفترة الفاتت. فقد الإشكاليات بالنسبة للحالة الصحية أو الخدمات الصحية، يعني يوجد فقط مستشفى كبير بمخيم أدر وهي تحتاج لمسألة بتاعت المعدات الطبية، وكذلك تحتاج لمسألة بتاعت الكوادر على أساس يقدر يعالج كل الإشكاليات اللي عانت منها اللاجئين فترة الفاتت. فيما يتعلق بالحالة بتاعت الأوضاع الأمنية، هنالك عدد من المضايقات وعدد من المشاكل حصلت في مخيم أدر للاجئين، وهذه الأوضاع أو سوء الأوضاع الأمنية سببها هي المسألة بتاعت التداخل اللاجئين مع المجتمع المستضيف فيما يتعلق بالأسواق داخل المخيم أدر للاجئين. مخيم أدر للاجئين كان هنالك سوق يطلق عليها سوق الصينية، هي عبارة عن سوق يتم شراء الاحتياجات بالنسبة للمجتمع اللاجئين، وكذلك المجتمع المستضيف بيتمكن من مسألة بتاعة الوصول في السوق ومن ثم تبادل السلع بينهم. هنالك عدد من الأفراد يتم استغلال ضعفاء النفوس في أغراض غير إنسانية وفي حاجات ممكن نقدر نقول وهي موسفة حصلت في الفترة الفاتت، أدى لمقتل امرأة في عمر كم 20 سنة، ثم ذلك تمكنت الحكومة والسلطات من تدخل في الأمر ومن ثم تمكن من قبض على عدد من الناس أو عدد من الشباب المتفلتين ومن ثم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة لأغراض التحقيق. ومن ثم نتيجة لحالة سوء الأوضاع، الحكومة المحلية في مخيم أدر هنا قعدت مع عدد من الشيوخ بتاعت المعسكرات هنا، ومن ثم قرروا أن يتم ترحيل كل اللاجئين المتواجدين في مخيم أدر. ومخيم أدر علما أنه هو مخيم موقت استقبلت اللاجئين منذ السنة الفات، الآن هنالك مساعي جارية فيما يتعلق بمسألة ترحيل أغلب اللاجئين المتواجدين في مخيم أدر هنا في مخيم اسمها دقو، بتبعد من هنا عدد 120 كيلو تقريبا. تمكنت المفوضية مع الحكومة من ترحيل رحلتين أو دفعتين في مخيم دقو، ومن ثم لن تتمكن المواصلة المفوضية في ترحيل اللاجئين نسبة لدخول في عطلة العيد الأضحى المبارك.
كما ذكرنا مستمعينا الكرام أن اللاجئين بشرق تشاط قابلوا هذه القرارات القاضية بترحيلهم إلى معسكرات أخرى بعدم الترحاب. سألنا الأستاذ عبد المنعم آدم عبد الله عن حجج اللاجئين السودانيين في ممانعتهم للترحيل لمعسكرات أخرى.
فيما يتعلق بممانعة اللاجئين ترحيلهم في مخيم دقو للاجئين، وهي مخيم حديث وهي لا تستوعب كل هذه الأعداد المتواجدين في مخيم أدرى للاجئين، أعداد اللاجئين الموجود فيما يقارب 100 نسمة، لا يوجد حتى الآن أي معسكر استقبلت أعداد بهذا الحجم، مما يعني صعب أن يتم جمع كل هذه اللاجئين في مخيم واحد، فضلا أن كل هذه المخيمات التي تم إنشاؤها منذ يونيو 2023 ما زالت تفتقد للخدمات الأساسية من ضمنها مسألة بذات المياه وكذلك وجود المراكز العلاجية. فضلا أن هذه المخيم دقو بتبعد مسافة بعيدة ومن الصعب جدا لمسألة بتاعت التأمين المخيم، بالإضافة لمسألة بتاعت القيام الخدمات الأساسية هي واحد من أكبر التحديات الممكن تواجه. فضلا أن مراكز الإيواء أو تبيع بتاعت السكن اللي تم تجهيزها لا تستوعب عدد أكثر من 500 أسرة، مما يعني هنالك استحالة أن يتم ترحيل كل هذه اللاجئين في المخيم المخصص الآن مخيم دقو. نتمنى من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة التشادية أن تبذل جهودا أكبر في تخصيص معسكرات كل هذه الأعداد اللاجئين حتى أن يكون هنالك استقرار تام ما بين اللاجئين والمجتمع المستضيف، علما أن هنالك ما زالت أعداد كبيرة قاعد تلجأ في دخول أدرى من حين لآخر عبر بوابة الدكان الرابط ما بين الجنينة وأدرى.
كما أيضا سألناه حول ما إذا كانت السلطات قد قامت بتنفيذ قرار الترحيل ورحلت بعض السودانيين إلى معسكرات أخرى من داخل منطقة أدري أم لا؟
نعم بالفعل تمكنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأهل حكومة تشادية من ترحيل عدد أكثر من دفعتين في المخيم الجديد يطلق عليه مخيم دوغو، ولكن هنالك غياب تام لمسألة بتاعت الخدمات الممكن الناس تعتمد عليها، زاد المسألة بتاعت المياه بالإضافة لخدمات الصحة وحتى المسألة بتاعت التأمين. مخيم في البدايات دائما بتكون فيها تحديات صعبة جدا بين اللاجئين والمجتمع المستضيف، ونتمنى أن يكون هنالك جهود أكبر من قبل الحكومة التشادية والمفوضية السامية فيما يتعلق بمسألة بتاعت تأمين المعسكرات ومن ثم توفير خدمات المياه والصحة.
مستمعنا الكرام، أيضا في حلقتنا تحدث إلينا لاجئ من شرق تشاد حول هذا الأمر ولاجئة، فلنستمع إليهم تباعا حول موقفهم أو ماذا يرونه في مسألة ترحيل اللاجئين السودانيين من منطقة أدري لمعسكرات أخرى.
قرار السلطات بترحيل اللاجئين من معسكر أدري إلى المعسكرات الأخرى أو إلى المعسكرات الدائمة هي في مجموعة من الأسباب دفعتهم إنه يطلعوا قرار بترحيل اللاجئين. واحد من الأسباب يمكن تكون حوجة المزارعين للأراضي الزراعية الخاصة بهم، لأنه فترة الخريف وإنهم هم محتاجين لأنهم يستغلوا الأراضي الزراعية في الزراعة وكذا. ومن جهة أخرى إنه في مضايقات بتحصل من المجتمع المحلي للاجئين، أو يعني الاحتكاك الزائد مثلا من المجتمع المستضيف واللاجئين، ويمكن السبب الثالث يكون هو الأمن، ويمكن ده أهم سبب يطلع قرار ترحيل اللاجئين إلى المعسكرات الأخرى، لأنه للآن منطقة أدري هي ما آمنة للاجئين، هي قريبة للحدود، بالضروري إنه يتم ترحيل اللاجئين إلى الأماكن أكثر أمانا، وهذا هو المطلوب. من ناحية ثانية هو ما في ممانعة أو رفضي من اللاجئين لعدم مثلا ترحيلهم أو عدم رحولهم إلى المعسكرات الأخرى أو المعسكرات الدائمة، هم فقط يريدون مثلا في المعسكرات التي تتأسس بأداب إنه مثلا تكون متوفرة فيها مقومات الحياة الأساسية من الماء والصحة وجانب الاقتصادي طبعا ده أهم جانب، والتعليم وهكذا يعني. فالناس بجد بتعاني للآن من ظروف اقتصادية حرجة جدا، وهم بالضرورة مثلا الحتة اللي هم يمشوا فيها بالضرورة مثلا يتوفر فيها مقومات الحياة الأساسية على الأقل. فبتمنى إنه من كل الجهات المعنية إنه تنظر في الأمر ذا بعين الاعتبار، إنه اللاجئين مثلا ما عندهم مانع فإنه يتم ترحيلهم للمعسكرات الدائمة أو المعسكرات الأخرى، بقدر ما إنهم مثلا محتاجين للأمن وتوفير مقومات الحياة الأساسية.
فكرة جاء بعد حصلت بعض الأحداث في أدريهنا، هناك أكثر من مشكلة حدثت بين المجتمع المضيف واللاجئين، ودخل في أنه الحكومة يحاول يرحل اللاجئين لمعسكرات آمنة أو معسكرات ثابتة، وده طبعا كلنا طلعناه في إعلام أو لقيناه في الإعلام أن معسكر ده قالوا طبعا 150 كيلومتر من مدينة أدرا. والأمر ده طبعا سبب مشكلة كبيرة جدا، وصل في ذروته إلى أن قتل امرأة جراء الكلام ده. فلذلك تفاضيا من هذه المشكلة الحكومة التشادية شرعت في أن تنفذ عملية بتاع ترحيل اللاجئين من مدينة أدري إلى معسكرات ثابتة. فيما يتعلق بموضوع بتاع رفض اللاجئين للمعسكر الجديد هذا، باعتبار أنه هؤلاء اللاجئين فقدوا كل شيء يعني بسبب الحرب في السودان، وبعد ذلك لجعوا في تشاد عشان على الأقل يعني ينأموا بمقاومة الحياة الكريمة، أو على الأقل يعني يستعيدوا كرامتهم. على المنظمات المناطئة بالأمر ده بتاعت اللاجئين المتمثلة في المفوضية الأون الإنساني ويو إن إتش سي آر في أنه اللاجئين ده مفروض يدوهم الإقاصة ويحفظوا لهم أمان وإلى آخره، فبالتالي هم اللاجئين بيرفضوا الكلام ده باعتبار أنه المعسكر اللي حاسين يودوا فيه ده معسكر يعني أول حاجة ما فيه مقومات أساسية، يعني ما في صحة، والغذاء يعني لدرجة كبيرة جدا قليل، وإضافة للكلام ده ما حاسين بالأمان يعني، فلذلك هم رافضين الكلام ده. لكن الفكرة بتاعت الترحيل من أدري لمعسكر ثابت وآمن هم ما رافضين أصلا يعني مطلقا، بقدر ما أنه هذه المعسكر تتوفر له مقومات الحياة الكريمة متمثل في الأمن الصحة الغذاء. شكرا جزيلا راديو دبنجا، أنا سعيد جدا في وسطكم.
وفي الختام مستمعنا الكرام، تحدث إلينا اللاجئ والمحامي جمال عبد الله خميس من شرق طشات حول هذا الأمر إجمالا.
شكرا راديو دبنجا على الاستضافة. فيما يلي بأوضاع اللاجئين في مقيمات شرق طشات وتحديدا المعسكرات اللي بعد 2000 بعد إبريل 2023، صحيح من نوكت لآخر في توترات أمنية بتحصل في المعسكرات دي، أحيانا احتكاكات ما بين المجتمع المستضيف واللاجئين، وأحيانا ما ميليشيات عبرة ومجهول الهوية، ويعني الميليشيات ترتكب جرائم دي اللاجئين سواء كان داخل المقيم أو خارجه أثناء ما هم يمشوا في الغلاء وإلى آخره. في كل الأحوال صحيح تحديدا معسكرات المكة أركم شهدت أحداث يعني أليمة، ارتقت لجرائم بتاعت قتل وإلى آخره في فترة أخيرة، وخاصة في الفترة ما يعني من بداية شهر 6 وحتى تاريخ اللي نحن قاعدين فيه، في خلل أو إشكاليات تحديدا في معسكر أدري. ومعسكر أدري ده هي بوابة بتاعت استقبال أو معسكر بتاعت استقبال، منه حيتم توزيع اللاجئين إلى المعسكرات الثانية. لكن شاهدنا في الفترات الفاتت أحداث وتوترات أمنية أدت لأن السلطات التشادية قامت بقرار بتاعت حظر التجوال داخل معسكر، وبعدها قرار بترحيل كل اللاجئين لمعسكرات. في مجموعة ما بعد القرار ده تم ترحيلها إلى معسكر فرشنا، وبعديه في قرار طلعت برضو إنه يحاول يروح له اللاجئين لمعسكر بتاع دقو، معسكر اسمها دقو وهي بتقى جنوب القربي لمدينة أدري. في كل الأحوال من حيث الحقوق وواجبات، يعني اللاجئين عندهم حقوق من الدولة بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب كل المواثيق اللي تنظم الهجرة واللجوء. فضلا عن ده كمان برضو المجتمع المستضيف والسلطات برضو عندها سيادة الوطنية كويس في الدولة بتاعتها بموجب القانون وبموجب الدستور وإلى آخره. أي احتكاك كويس أو أي غلل أمني هي غالبا ما من مصلحة الطرفين، والأكثر زول ممكن يتضرر من احتكاك أو توتر أمني تحصل هو مجتمع بتاع اللاجئين. طيب هسي حاليا في القرار طلعت طبعا على خلفية مشكلة حصلت في منطقة أو في سوق اسمها الصينية، وهي بمعسكر بتاع أدري. وفي السوق ده حصلت أكثر من اعتداءات للاجئين حتى الأفراد بتاعت قوات النظامية، وما قدروا يحددوا هوية بتاعت المجرمين المتجولين القاعدين بيرتكبوا في الجرائم ده. وعلى خلفية الحاجة دي قاموا حظروا التجوال كويس ومنعوا السوق وفرتقوا السوق. وبعدها في يوم واحد بتاريخ يونيو، واحد يونيو يعني برضو كانوا في بالمساء مجموعة بتاعت شباب كانوا متجمعين حول السوق، ولما جات السلطات وقامت حاولت بين تفت يعني جلسات بتاعت الشباب اللي كانوا موجودين عند المساء في سوق سينية. وما بعده حصل احتكاك ما بين الشباب كويس والسلطات، مما أدى لأنه يعني قاموا بإطلاق نار، وسرعان ما أدى لمقتل امرأة، ودي استفز يمكن مشاعر بتاعت الشباب اللاجئين، وحصلت احتكاكات يعني كبيرة، ومنها جاءت قرار بتاعت إنه يروحوا لكل اللاجئين وإلى آخره. على أي حال الأحداث اللي بتحصل دي ما من مصلحة المجتمع المستضيف وما من مصلحة الحكومة وحتى ما من مصلحة بتاعت اللاجئين. بالأمس قعدت السلطات UNHCR كويس مع اللاجئين أو مع شيوخ بتاعت اللاجئين، واتكلمت في إنها ترحل اللاجئين بموجب قرار أجاد من سلطات التشادية، ولكن الشيوخ موقفهم كان من القرار ده إنه هم ما عندهم مشكلة في إنه يروحوا لهم في أي مكان أو في أي معسكر من المعسكرات، لكن خطوا شرط لمنظمة بتاعت UNHCR إنه بتوفير السكن اللاحق كويس وتوفير كل الخدمات اللاحقة من الصحة كويس ومن المياه بعد ذلك هيتم ترحيل كويس اللاجئين. ودي برضو حق من الحقوق يعني في تقديري، لكن السلطات بناء على الأوضاع أو بناء على الحاجات اللي حصلت دي أقرت إنها يعني ترحل كويس قبل أن يجهزوا السكنات وقبل يعني كل شيء. ودي السبب الرئيسي والخلاف الرئيسي الحسي حاليا قل إنه يكونوا اللاجئين في منطقة بتاعت أدري يعيشوا أو دا سيئة. المتوقع طبعا بموجب القرار الحسي إحنا ماشيين عليه وإحنا شفناه في الفترات السابقة، متوقع إنه بكرة بعد بكرة أو في نهاية الأسبوع يعني بناء على القرار هيتم رفع الناس. لكن الحاجة المطلوب إنه السلطات في منظمة UNHCR تحاول تبذل المجهود في إنه يعني تجهز السكنات، لأنه الأوضاع بتاعت اللي إحنا عليها وده بتاعت خريف، والخريف ما هيتحمل إنه زول يكون يعني خارج الإيواء. فبالتالي يعني إلمن كل الناس يعني فاقدين المأوى وكده، فبالتالي ضروري إنه يحاولوا يجهزوا السكن اللاهق. الحاجة الثانية برضو يعني ضروري جدا المشايقة كويس، يعني هم بمثل المجتمع بتاعت اللاجئين كويس، مجتمع اللاجئين عندهم مشايقة، عندهم شباب، عندهم قيادات قاعد تدير حركة كويس وقاعد تحل الإشكاليات اللي بتحصل من وقت لآخر كويس، سواء كان فيما بينهم أو سواء كان مع المجتمع الآخر. طيب ديل من حقهم برضو يتحركوا ويقودوا مع السلطات، سواء كان فرفة أو المحافظ في محلية أو محافظة أدري وغيره، حال ما يكونوا يقودوا في جلسة ويتناقشوا يعني بصورة سلسة في إنهم يعالجوا كيف الإشكاليات. الإشكاليات غالبا هيتعالج، ودي الأزمة أو المشكلة الحالية ماشية أمامنا، لكن على أمل كبير إنه هيتم معالجتها قريبا. رسالتي للاجئين لابد من احترام سيادة كويس بتاعت الدولة، ولابد من احترام قوانين كويس واللوائح القاعد تنظم اللجوء كويس والقاعد تدير الحركة وكل القواعد القانونية القاعد تدير بها الدولة يعني شؤونها، لابد من احترامها. لأننا يعني إحنا لاجئين كويس، صحيح إحنا عندنا حقوق، لكن حقوقنا في حدود القانون كويس الممكن يدينا، وبالتالي لابد من الاحترام كويس كل المواثيق وكل القوانين واللوائح اللي قاعد تنظم شؤون بتاعت الدولة.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، تناولنا فيها قرارات الدولة المضيفة دولة تشاد للاجئين السودانيين بترحيلهم إلى معسكرات أخرى من منطقة الاستقبال في أدري، وعدم ترحيب السودانيين بهذه القرارات، حيث استمعنا لوجهة نظر مختلفة، توصلنا إلى ضرورة احترام اللاجئ لقوانين وقرارات البلد المضيف، كما أن من حقه أن يطالب بالحقوق والضمانات التي كفلتها القوانين والمعاهدات الصادرة في هذا الأمر. أنا بشكر كل من شارك معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. حتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحية.
يا سلام، والله أنا فرحانة لقيتك يا إيمان.
والله أنا بالأكثر. كيف يا بدول؟
أهل يوم داك ما كملت حكوتك وقلت لي مريم عمل شنو بالتفصيل بعد الحادث؟
والله مريم طوالي مشت فتشت رعاية طبية متخصصة، وكان ذلك خلال 72 ساعة. الدكتور ساعدها جسديا، لكن تعبانة من ناحية نفسية وعاطفية.
طيب خليها تشوف مساعدة نفسية، من حقها حتى في ظروف الحرب لا بد من الوصول لأي خدمة طبية متخصصة.
الله يفتكر هي خايفة مني الناس تكتشف الحصل، عشان كده ما دايرة تتكلم.
لا لا، شوف الأطباء والممرضين بيحافظوا على سرية أي معلومات تتقال لهم، بجد لازم تثقي فيهم.
إذا كنت أنت أو شخص تعرفينه تعرض للعنف الجنسي، اطلب المساعدة في غضون 72 ساعة. لديك الحق في العلاج، لديك الحق في السرية. تم تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين راديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الخميس 20 من شهر 6 سنة 2024. نقابة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال مراسل تلفزيون السودان بالفاشر الصحفي أحمد جمام من قبل حركة تحرير السودان مناوي. وزير الخارجية السوداني السابق إبراهيم طه أيوب يستبعد أن يوقف البرهان وحميتي الحرب ويتوجه إلى المفاوضات. منظمة العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بالتوقف فورا عن الاعتقالات التعسفية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين. منظمة هيومان رايت ووتش تحذر من الآثار المترتبة على سقوط مدينة الفاشر. تجمع أبناء الكنابي بولاية الجزيرة يتهم الجيش السوداني بارتكاب مجزرة في القرية 32. مقتل 3 مدنيين بينهم متطوع في مستشفى النو وإصابة 27 بسبب قصف الدعم السريع على مناطق في أمدرمان. مجلس البيجا يمهل وزير الإعلام السوداني 24 ساعة لإقالة مدير التلفزيون، وذلك بسبب جدل بشأن ارتداء مذيعة للزي البيجاوي على الشاشة. فريق المريخ يختار استاد جوبا بدولة جنوب السودان لاستضافة مبارياته. مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة تكشف عن وقوع 191 حالة عنف جنسي في السودان منذ اندلاع الحرب. مصدر عسكري يؤكد أن لدى الجيش أدلة أخرى تثبت دعم الإمارات للدعم السريع. مدير تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان يشير إلى مجموعة مخاوف تحيط بالبلاد بينها النزوح والمجاعة وسوء التغذية بين الأطفال. ندرة في الأدوية وارتفاع أسعار الخدمات العلاجية بالأبيض. وأخيرا مستمعينا الكرام، السعودية تجدد تأكيد موقفها الدائم للحل السياسي في السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.